وإلى السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وآخر ما مر بنا هو ذكر الناظم رحمه الله تتابع الوحي، ثم ختم التتابع في 15 بيتا بقوله: كما نرى آياته المنزلة إذ كان في مدينة مشتملة. الآيات المكية من خلال 13 عاما كانت تولي العقيدة الإيمان والتوحيد غاية الاهتمام. ليش؟ قبل دولة، قبل تجميع، قبل تحزيب، لا بد من العقيدة أولا. 13 عاما، 3 سنوات دعوة سرية، بعد كده ستأتي معنا النذارة وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم لما قدم على المدينة يقول الناظم: على نظام الشرع والأحكام والبحث عن سياسة الإسلام. عند ذلك عندما تقام الدولة تقام على إيش؟ مو على شفا جرف هار تنهار بسببه، بل على قواعد راسخة راسية، وهي قاعدة الإيمان والتوحيد، قاعدة الإيمان والتوحيد. طيب، انتقلنا بعد ذلك إلى الأمثلة والنماذج على وجود هذا الترتيب. أما النماذج والأدلة في أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة هي دعوة إلى الإيمان والتوحيد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقامت دولة الإسلام، قامت على أي أساس؟ قامت على أساس الإيمان والتوحيد. ولذلك كان ترسيخ السياسة الشرعية ونزول النصوص في السياسة الشرعية شيء يتقبل وينزل في القلوب بسلام وأمان. ليش؟ لأنه في عقيدة، في عقيدة. عندما تقول للإنسان قطع يد السارق يرتعد ويقول قطع يد السارق، هل هو في قطع يد السارق الآن؟ في قطع يد السارق الآن؟ الآن عصر تطور وتحضر ومدنية، كيف تقطعون يد السارق؟ انتبه يا شيخ، هذا الكلام الذي صدر من هذا الجاهل أو المتجاهل أو الجاهلي أو الجهول، هذا الكلام خطير، قد يدل على أنه ما في قاعدة إيمانية. ها؟ وإلا لو كان في إيمان في القلوب أو أنه جاهل لآمن مباشرة أن قطع يد السارق من شرع الله، من شرع الله. أما في الغرب يدخل هذا القاتل يقتل 10 و20 و40 ويسرق من يشاء، ثم بعد ذلك سجن مؤبد، يعلم المساجين جميع أنواع الإجرام. الشاهد على أن النصوص أو الآيات المنزلة في المدينة كانت تتضمن تشريعات وأحكام إسلامية نزلت على قلوب أولئك الصحابة الأخيار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين بردا وسلاما، لوجود قاعدة إيمانية تأسسوا عليها ويسر الله عز وجل لهم اعتقادها. ولذلك لما تعددت الأحكام المنزلة عليهم في المدينة كانوا يتلقونها بكل إيمان وأريحية وطمأنينة واستجابة لله وللرسول. قال البخاري رحمه الله: حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال رضي الله عنه: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية، يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال سبحانه وتعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من النصرة والرفادة والنصيحة. سمع هذا الحديث أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس طلحة. الدروس والعبر مما تقدم من شرح الأبيات من ضبطها وشرحها، ثم ذكر بعض الأدلة والشواهد. أولا، نزول الآيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعة تارة ومتفرقة تارة أخرى، ذلك من حكم الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو العليم الحكيم، كما قال رب العالمين في اعتراض المشركين الكافرين الأولين: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ينزل شوي شوي شوي؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله عز وجل عليم حكيم، ولله عز وجل فيما ينزل شؤون، فيجب على العباد أن يذعنوا وأن يدركوا أن الله عليم حكيم. ثانيا، من حكم التدرج في نزول الآيات في المرحلة المكية آيات الإيمان والتوحيد، لأن الإيمان والتوحيد إذا تأسس في قلب العبد سهل عليه بعد تلقي الأوامر والأحكام الربانية والإلهية، وهذا هو الذي سلكه الشرع المطهر مع تلكم الصفوة المختارة في الفترتين المكية والمدنية. ماذا نستفيد من هذا؟ الآن عندما تتجه لإنسان لا يصلي، لا تدخل معه فتقول له أركان الصلاة كذا وشروطها كذا ومستحباتها كذا، يجب أن تراعي قضية أنه لا يصلي، ويجب أن تراعي قضية أنه لم يصلي ترك الصلاة، لأنه ما في من الإيمان في قلبه، ما في إيمان في قلبه يحمله على أن يؤدي الفرائض صلاة وغيرها. إذن أولا أسس له الإيمان واليقين في قلبه، عرفه بربه، أذكر له من الله، من الذي خلق فسوى وقدر فهدى، من أين المبتدأ وإلى أين المنتهى، ما حقيقة هذه الحياة، ما حقيقة عبادتنا لخالق الموت والحياة وهو الله عز في علاه. فإذا تمكن هذا الإيمان قل له: وقد فرض الله عز وجل فيما فرض علينا صلاة مفروضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. لكن أصل الإيمان مفقود، ما مثلك ومثل المدعو إلا كمثل القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة، لأنه ما في إيمان، لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ليش؟ لأنه ما في إيمان تبني عليه وتؤسس عليه الفرائض والواجبات ومن بعد المستحبات. لاحظ لي بالله هذه الفائدة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته: كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب، رجعنا الآن وهابية 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 وهابية، ما عندنا شيء اسمه وهابية، لأن محمد بن عبد الوهاب كسائر العلماء والمجددين والدعاة ما جاء بشيء غريب، ولكنهم بعث بالقرآن والسنة على منهج السلف. لاحظ لي الآن ما يشاع عنه أنه هو أبو التكفير لأولئك الغلاة من الموجودين، خطأ وفرية، والله فرية وتعد. لاحظ النص هذا. يقول عبد الرحمن بن حسن في أصل دين الإسلام وقاعدته للشيخ المجدد رسالة، يقول: كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه في ابتداء دعوته إلى التوحيد، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب، سمعهم يدعون زيد بن الخطاب، ووجدت الشركيات كما وجدت في الحجاز وجدت في نجد، كما وجدت الشركيات في الحجاز وجدت في نجد. فقام محمد بن عبد الوهاب وقد سمعهم يشركون بالله فيستغيثون بزيد بن الخطاب، ما قال أنتم مشركون أنتم مشركون كما يشاع عنه بأن الوهابية يكفرون ولا يحبون رسول الله شوف صلى الله عليه وآله وسلم. شوف إيش يقول محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، يقول: يا ناس تدعون زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد، تدعون زيد بن الخطاب، الله خير من زيد. لما يفعل هذا؟ يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول: تمرينا تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا للمصلحة وعدم المضرة. إذن من أين ينسبون للشيخ أنه هو أبو التكفير في الدنيا؟ أبو التكفير في الدنيا، تعرف من هو أبو التكفير في الدنيا؟ ها الرابع، من أبو التكفير في الدنيا؟ ها يعتمدون على إيش في التكفير؟ عندهم نزعة بدعية، وهي قال فيها عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليمني: من أوسع أودية الباطل، أكمل العبارة ثم استنبط منها شيئا للجواب. قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: من أوسع أودية الباطل، شوف القريب ما جاوب هناك عند الله، ها ها إيش يقول؟
الغلو في الأفاضل،
الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. تطوع بالجواب الآن، جاوب أنت، أجب، إيش أبو التكفير وأبو إيش هو في لأولئك الغلاة والمتنطعين؟ خلاص جاء، شوف أنا جاوبت، ها الرابع، أنا أقول الرابع، الرابع الجواب الرابع، ها لمن يريد كتب المقرر، الجواب الرابع هو دليل أولئك الغلاة والمتنطعين، هو دليل أولئك الغلاة والمتنطعين. إيش الجواب؟ خلاص نسك إذا ما في جواب نقفل، لأنه كما بعض شيوخنا كان إذا غضب من بعض التلاميذ وما جواب قال أنتم، لكن هذا ما يصلح، قال هم مقفلون، هم مقفلون مغلقون، لكن هذا ما يصلح، لأن الناس يستحيون والحياء خير كله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حياء رسول الله وأدب رسول الله وشفاعة رسول الله، وأن يحشرنا ويجعلنا أقرب ما نكون لسيد ولد آدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب ما في جواب،
خائفون،
ها
خائفون،
ممكن ممكن يستحيون، ممكن خائفون، نعم، ها يا شيخ، يستشهد أولئك الغلاة والمتنطعون، والدافع لهم لأولئك الغلاة والمتنطعين ما هو شخصيات، ما هو شخصيات فقط، هؤلاء عندهم قاعدة، قاعدة ينطلقون منها، فعلا في قاعدة، لكن قاعدة منحرفة، قاعدة منحرفة. ها نرجع البقية فيما يتعلق بالجهر بالتبليغ. ثم النبي قام يدعوهم إلى آياته يصدع مجمع الملا. كم بقي من الحصة؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. بكل حال بقيت ثلاثة كتب لمن سبق، ومن المناخ من سبق.